نعود إلى حديثنا الذي أخذناه في آداب الضيافة، وأخذنا منه بعض المقالات من كلام النووي رحمه الله، وأن الحال الذي اختاره الله لنبيه ذلك الحال هو أصحابه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ثريا كما يزعم بعض الناس، بل كان تأتيه الأموال فيأمر بقسمتها فلا يزال على ذلك الحال. انظر تريحني منها، ما رجع البيت حتى أراحه بلال من تلك النوق المحملة بالأمتعة، ويجمع الذهيبة الذهب ويكون مركوما، فيأتي من يأخذ ويأخذ العباس فيقول أعني يحمل معي، يقول له لا، يريد يحمل كثيرا فما يعينه حتى يحمل جهده. أمثال ذلك كثير. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أري من قوله في بيوتكم الجوع، وهكذا قوله في الحديث حين جاء واستقبلتهم المرأة قال فيه جواز سماع كلام الأجنبية ومراجعتها الكلام للحاجة، وجواز إذن المرأة في دخول منزل زوجها لمن علمت علما محققا أنه لا يكرهه، إما من الأرحام وإما مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وهو لهم بمنزلة الوالد فهو كالأب. يعني هل يليق مثلا بإنسان يقول تقول المرأة مثلا الرجل ما هو موجود ارجع يا رسول الله، بل كان يبيت في بيت بعض النساء له فيها لهم رحم ورضاعة ونحو ذلك. وجواز إذن المرأة في دخول منزل زوجها لمن علمت علما محققا أنه لا يكرهها، أما أن تأذن في بيته بغير إذنه لمن يكره ذلك فلا يجوز، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ولا أحد يجلس على فراشه إلا بإذنه. فهذا حال هي متيقنة أنه يحب هذا الشخص مثلا الذي هو رحمه والذي هو كذلك، فتأذن له في دخول البيت ما لا فتنة، مع أمن الفتنة ومع وجود يعني ماذا عدم الخلوة، حيث لا يخلو بها الخلوة المحرمة. كلام جيد، كلام علمي تجمع به بين الأدلة. ففيه تنبيه على مسألتين، المسألة الأولى لا تدخل في بيته إلا بإذنه، حديث تأذن في بيته إلا بإذنه، أن هذا في حق من تعلم أنه لا يحب دخوله أو لا تعلم أنه يرضاه، الأصل هذا لا تدخل بيته أحدا إلا بإذنه، وأن الإذن في من تحققت يقينا أنه يحب أن يدخله في بيته بهذا القيد. بل هذا مفرح، فرح البيت كله. هذه مكرمة عظيمة أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت هذا الأنصاري، ربما ما كان هذا الرجل يتوقع ذلك حين يأتي والرسول في بيته. وانظر ماذا سيقول، لا أحد أكرم أضيافا مني اليوم، فيها أن الذي يأتي بالأشياء البعيدة ويذهب يأتي بالماء من بعيد هو الرجل. وقرنا في بيوتكن، لها أن تأتي بالماء من قرب بما لا مشقة وما لا خلوة وما لا فتنة عليها، حتى ولو كان في أيام عدتها من موت زوجها أو طلاق أو غير ذلك، تخرج للإتيان بالعلف القريب والماء القريب والشيء من ذلك الذي له أهمية. أما المكان البعيد الذي يكون بعيدا يشق ذلك، فالأصل أنه الذي يتعب أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا كسوت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. والمرأة راعية في بيت زوجها. سأل أين رب هذا البيت، أين فلان يعرفه، لا يستعذب لنا الماء أن يأتينا بماء عذب، ماء طيب، يدل أن المياه كانت بعضها مالحة في المدينة. ومن أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر كذا وكذا وله بذلك الجنة اشتراها عثمان. جاء في بلاغ من يحفر، والصواب من يشتري، إلا إذا كان هناك توسعة وحفر مزيد، وأما الأصل كان محفورة، حفرها يهودي وعرضها للبيع. وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أصحاب بئر العذب يشربون منه، فلما عرضها البيع حث النبي صلى الله عليه وسلم على شراءها للمسلمين يشربون منها، ودلوا عثمان بين الدلة وله الجنة. اشتراها عثمان وكان دلوه بين الدل يشرب مع الناس وموعود بذلك بالجنة. هذا لا يعني أنهم ما كانت هناك آبار مالحة وما عندهم ماء البتة، يعني أنه هذا عذب، فشأن الناس يحبون الماء العذب للماء وللشرب وللغسل وللطبخ، فإذا طبخ الطعام بالماء المالح الماء ما يكون مرا جدا. لما نزلنا العمود كان هناك ماء مالح نطبخ منه ولا ندري إلا واللحم مر، يأتي اللحم مر، فعرفنا أن هذا المرارة من الماء. وإذا اغتسل الإنسان بالماء المالح ربما ما يزداد بذلك إلا غبرة في جسمه، غبرة يخرج جسمه غبر قشر، لكن الماء العذب طيب للجسم، طيب للشرب، طيب للطبخ. قال حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه في بيته، حمد دخل الرجل حمد الله على هذه النعمة، رجل عنده مواشي، رجل أيضا كريم، الحمد لله. قال الحمد لله، هذا فضيلة لمن أكرم بضيافة بضيوف كرام، يحمد الله يحبهم ويكرمهم ويرى أن هذا من الخير عنده، فليحمد الله عملا بهذه السنة. الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. وهل يقال هذا في غير حق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان؟ على لا شك أنه لا أحد أكرم أضيافا في ذلك اليوم منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر عنده، ومن أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبي بكر ثم من أبي بكر وعمر على وجه الأرض. لكن بعد هذا قد يكون هناك من هو أكرم من ضيفك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مهما جاءك من الكرماء والعلماء فأنت لا تدري. لما قال الخضر حين سئل موسى عن أعلم أهل الأرض قال يعني فأخبر أنه هو، قال أن أوحى الله إليه عبدنا خضر وأمره أن يضرب مجمع البحر حتى يصل إليه. فالأولى أنك ما تقول ما أحد أكرم أضيافا مني إلا إذا قيدته مثلا في هذه القرية في هذا البلد كن بقيد، أما على الإطلاق فلا. قال أنه فيه استحباب حمد الله عند حصول نعمة ظاهرة، والله هذا الضيف نعمة ظاهرة، استحب عند اندفاع نقمة كانت متوقعة، حمد الله عند جلب النعم ودفع النقم، عند حصول النعم واندفاع النقم. وفي غير ذلك من الأحوال سراء وضراء، الحمد لله على كل حال. وقد جمعت في ذلك قطعة صالحة في كتاب الأذكار، يعني أن الأذكار قبل شرحها على هذا صحيح مسلم، كتاب طيب الأذكار، جمع يعني جملة صالحة قطعة صالحة من الأدلة في المواطن التي يحمد الإنسان فيها ربه، كتاب الأذكار صفحة 111 وما بعدها. ولا بأس بالإحالة، إحالة الإنسان إلى بعض بحوثه التي فيها أوسع مما نقله حتى لا يتكرر، ولا بأس أن يأخذ من بحث له مختصرا أو ما يستفيده في بحث آخر. يقول مثلا ولنا بحث مختصره هذا في هذه المسألة، مختصره كذا وملخصه كذا. واستحباب إظهار البشر والفرح بالضيف في وجهه، البشر والبشاشة، والحمد لله تعالى وهو يسمع على حصول هذه النعمة والثناء على ضيفه إن لم يخف عليه فتنة، قوله أكرم ضيف كريم ضيف كذا، هذا يقول أكرم أضيافا مني. فهذا كلها من آداب الضيافة، هذا الحديث عظيم في هذا الباب. فإن خاف لم يثني عليه في وجهه، المدح والذبح. وهذا طريق الجمع بين الأحاديث الواردة بجواز ذلك ومنعه، قد جمعتها مع بسط الكلام عليها في كتاب الأذكار، متى يشرع المدح ومتى لا يشرع. قد مدح النبي صلى الله عليه وسلم أناسا ونهى عن المدح، فالجمع بين ذلك أنه يمكن أن تمدح إنسانا تعرف زهده، تعرف علمه ورعه، أنه ما يتضرر بهذا المدح وبما هو حق بدون مبالغة ولا إطراء، وتترك المدح ما هو مبالغة وإطراء، بل المدح بذاته لما بما تعلمه فيه إذا خفت عليه أن يغتر يعجب وربما قصم ظهره بذلك من مصلحته، ويكفي أن ترحب به وأن تكرمه. هذا هو الجمع، المدح والذبح. قطعت عنق صاحبك ألا قلت حسبه الله حسيبه. وفيه دليل على كمال فضيلة هذا الأنصاري وبلاغته وعظيم معرفته، لأنه أتى بكلام مختصر بديع في الحسن في هذا المواطن، يعني كلام مختصر وبديع عظيم، صار أصلا في الضيافة والترحاب بالضيف والبشاشة ومكارم والشيم، المكارم والشيم. وأيضا من فوائد هذا الحديث، فانطلق ما هو ترحاب وجلوس وعلى الجوع. سيأتي من كلام النووي ما يعني مزيدا على هذا، انطلق يجهز الغداء ويجهز الطعام، وما انطلق فقط وتركهم حتى يجهز، بل قدم شيئا ينشغلون به ويستأنسون به قبل الطعام. يعني في مثل هذه الأزمنة إذا كان هناك تمر وماء أو تمر وقهوة قدمها قبل الطعام حتى ينشغل بها وحتى يستأنس كذلك، ويبقون يسولفون عليها ويتحدثون عليها حتى يأتي الطعام. انطلق جاء بهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، قال كلوا من هذا. قال النووي رحمه الله العذق هنا بكسر العين وهي الكباسة وهي الغصن من النخل، وإنما أتى بهذا العذق الملون ليكون أطرف ويجمع بين أكل الأنواع، فقد يطيب لبعضهم هذا ولبعضهم هذا، يعني أنواع من مما فيه. وفيه دليل على استحباب تقديم الفاكهة على الخبز واللحم وغيرها، فاكهة مما يتخيرون لحم طير، هذا التدبير الصحي، وقل من ينتبه لهذا، بل غالب من يضيف يأتي بالفاكهة بعد الطعام تتراكم، هذا ما هو صحي، وبالأخص الحبحب بعد الطعام، يعني يكرهون أكله بعد الطعام، فاكهة يكرهونها الأطباء بعد الطعام مباشرة إلا بعد قليل، وإنما يستحبونها قبل الطعام بقليل حتى يأتي الطعام وقد حصلت تهيئة للآية المذكورة، وذكرها ابن القيم في الزاد. وهذا أيضا أتى بهذا الأدب، قدم الفاكهة الماء والفاكهة، تقديم الفاكهة على الخبز واللحم وغيرهما، عسى أن هذا إن شاء الله يصححه أهل السنة، فتقدم الفاكهة قبل الطعام بوقت، ما هو في قبل الطعام وبعدها الطعام، وما معناه ذاك يأكل فما يأتي الطعام لو قد شبع من الفاكهة ما يأكل، لكن بوقت ثم يأكلون ويستريحون، أو القهوة أو شيء من ذلك. وفيه استحباب المبادرة إلى الضيف ما تيسر، وإكرامه بعده بطعام يصنعه له، لا سيما إن غلب على ظنه حاجته في الحال إلى الطعام، حتى وإن لم يغلب هكذا، وقد يكون شديد الحاجة إلى التعجيل، وقد يشق عليه انتظار ما يصنع له استعجاله للانصراف. وأيضا فيه أيضا حيلة شرعية على الضيف أنه ينشغل بهذا حتى يأتي لا يبقى منتظرا. فمرة كنا عند بعض الكرماء رحمه الله، فجاء بالقهوة التمر والقهوة، ثم بعد ذلك المرق، ثم قال أنا الآن أعمل حيلة عليكم أنكم ما يأتي الغداء إلا أنتم قد شبعتم، ما تأكلون إلا قليل، وليس كذلك قصده، إنما هو يعني ماذا له طرائف، وإنما هذه الحيلة فقط لينشغل الضيف، ينشغل بالحديث وما كان من ذلك. وقد ذكر كره جماعة من السلف التكلف للضيف، وهو محمول على ما يشق على صاحب البيت مشقة ظاهرة، مشقة لا يطيقها، وهذا الحديث أصل في التكلف للضيف، أصل في التكلف للضيف، فإنه تكلف بما لم يكن عهد، بل ذهب يذبح وأتى بأنواع الأطعمة، فالتكلف مشروع للضيف، لكن المشقة الظاهرة والمشقة ما لا يطيقه يسبب له القلق، ويسبب له يعني ما لا يطيقه يشق عليه، وإذا حصلت المشقة حصل الضجر، فيستثقل الضيف إذا حصلت المشقة، وبلا مشقة لا يستثقله، لهذا كان التكلف بما لا مشقة أمر طيب لهذا الحديث، وبالمشقة استثقال. إبراهيم تكلف لضيفه، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ دخلوا قالوا سلاما، قال السلام قوم مكرم، فراغ إلى أهله، أجاء بعجل سمين، هذا تكلف، هذا أتى باللحم. ومن أداب الضيافة يقرب إليهم، قربه إليهم، ولا بأس بانصراف المضيف للتجهيز، لا ينكر عليه، لماذا ما يجلس معنا؟ هو مشغول، فراغ إلى أهله، معنى مال إلى أهله، وذهب يجهز. حتى وإن كان هناك أولاده كذا، قد يكون ما يحسنون ما يحسنه هو أو ما يريده لضيفه. قربه إليهم قال ألا تأكلون، وفيه دليل على خدمة الضيف بالنفس، وله أن يوكل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من يقوم بضيفه كان يوكل بلالا يخدم يقوم للضيف يعتني بالضيف. فهذا وهذا كله جائز وكله من الكرم إن قام به بذاته وإن قدمه يضيفه، وله الجلوس معهم أيضا والأكل معهم كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، وعدم الجلوس معهم إن رأى ذلك كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، أولا لم يجلس وقد تعشى، وثانيا جلس معهم لما رأى البركة. وفي هذا جملة أدلة، ولا عيب في هذا ولا ذاك. ولبقيته تتمة من آداب الضيافة في هذا الحديث وما كان في بابه، نكتفي بهذا. إلى هنا بارك الله فيكم.